Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 21 من شهر 8 سنه 2020. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. وفد الحركة الشعبية برئاسة الحلو ينسحب من جلسة المفاوضات احتجاجا على رئاسة حميدتي لوفد الحكومة. الاحتجاجات تتصاعد بالخرطوم لليوم الرابع على التوالي، وإقلاق لعدد من الكباري وطرق رئيسية وتتريس للشوارع. ناظر الهدندة والترك يطالب والكسل بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة، ويقول ما يجري في الشرق مؤامرة كبرى. السعودية تعيد باخرة أخرى تحمل 14 ألف رأس من الضان السوداني إلى ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انسحب وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو من المفاوضات أمس احتجاجا على رئاسة الفريق محمد حمدان دوغلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوة الدعم السريع لوفد الحكومة الانتقالية للتفاوض. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية ورئيس الوفد المفاوض في بيان الانسحاب أن الحركة تعتبر قوة الدعم السريع قوات معادية للمواطنين والسلام، وبالتالي فأن قائدها يفتقد للحياد وهو غير مؤهل لقيادة وفد التفاوض كما جاء في البيان. وقال عمار في بيانه أن وفد الحركة قدم يوم 18 من شهر 8 الجاري شكوى رسمية للوساطة، وضحت فيه موقفها من رئاسة حميدتي للوفد الحكومي باعتبار أن قواته ترتكب انتهاكات بشعة ضد المواطنين العزل في مدن وأرياف السودان، بالإضافة إلى تورط قواته في أحداث خور الورى الأخيرة وما زالت، كما قال البيان، ترتكب الانتهاكات في المناطق حول الدلنج. وأوضح أن وفد الحركة تفاجأ أمس ببدء جلسة المفاوضات دون إشارة للشكوى، وقال أن الوساطة أصرت في المقابل على مواصلة النقاش والتفاوض، ونفت في ذات الوقت التهمة المقدمة من الحركة الشعبية، وأخذت تبرر نيابة عن وفد الحكومة، وعليه قرر الوفد الانسحاب من الجلسة التفاوضية. وأكد عمار في بيان التزام الحركة بمنبر جوبا للتفاوض ومواصلة التفاوض في إطار جهود ومساعي تحقيق سلام شامل وعادل في السودان. قال رئيس فريق الوساطة لسلام السودان تود جولواك أن جلسة المفاوضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو رفعت أمس ليتم التفاهم في بعض الأمور، وسيتواصل النقاش للتنسيق في بعض الأجندة والأوراق التي قدمت خلال الفترة السابقة لتستأنف الجلسات بين الوفدين يوم الجمعة. وأعلن رئيس فريق الوساطة أن الجلسة التي رفعت أمس هي جلسة إجرائية للتأكد من وجود كل الأطراف بمنبر جوبا، وأشار إلى أن الجلسات السابقة بين الطرفين توقفت حول موضوع ألمانية الدولة، وسيتم مراجعة كل هذه الأمور ليتم التشاور حول الأطراف المعنية. تصاعدت الاحتجاجات في الخرطوم أمس لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتصحيح مسار الثورة، وأقلقت لجان المقاومة في الخرطوم كوبري الميشي الرابط بين الخرطوم وشرق النيل وعدد من الكباري والطرق الرئيسية في أبو حمامة وجبرة وبري وأركويت وغيرها بوضع المتاريس، مع إشعال إطارات السيارات مشددين على تنفيذ مطالبهم. وشمل التصعيد أيضا إقلاق شارع سوق ليبيا مدرمان وأيضا عدد من أحياء مدني. وشهد السوق العربي بالخرطوم أمس مواكب متفرقة تردد هتافات مطالبة بالتصحيح، وتضم قائمة مطالب المحتجين عدد من القضايا من بينها تشكيل المجلس التشريعي واستكمال عملية السلام وتشكيل مفوضية السلام وعقد المؤتمر الاقتصادي والاهتمام بمعاش الناس. وأعلن المحتجون استمرار التصعيد الثوري إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: وصف ناظر قبيلة الهدندوة ناظر السيد محمد الأمين تريك ما يجري في شرق السودان بالمؤامرة الكبرى التي يقودها بعض السياسيين الذين لا يهمهم أمر استقرار الشرق ولا يهتمون بحياة الأبرياء وممتلكاتهم. وقال: الحرب ليست من قبائل ونحن نعرف من يقود الحرب. وطالب في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة بالخرطوم أمس المعتصمين في كسل بعدم التصعيد، مشير إلى استمرار المشاورات بين رئيس الوزراء والحرية والتغيير حول قضية الوالي، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، متهماً الحكومة السودانية بعدم مراعاة مصالح البلاد العليا. ورحب الناظر تريك ناظر قبيلة الهدندوة بتفهم رئيسي مجلس السيادة والوزراء لرفضهم ولكسل الذي تم تعيينه مؤخراً، وطالب الحكومة بالبعد عما وصفه بالطرديات القبلية والحزبية، كما طالب والي كسل بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة. وأوضح أن ولاية كسل تحتاج إلى والي بمواصفات خاصة باعتبارها ولاية حدودية ذات هشاشة أمنية، منوه إلى تفشي تهريب البشر والتهريب السلعي والمخدرات والأسلحة. وأضاف الناظر السيد تريك في هذا الخصوص:
الآن الملعب في يد الحكومة، لكن نقول لناسنا هناك، لأهلنا المعترضين والمعتصمين، نقول لهم يا أخواننا إجراءات الحكومة الآن في الوقت الحالي التمت لا تستدعي التصعيد، لأن التصعيد عنده وقت. نحن الآن في إجراءات في مشاورات بين قوى الحرية والتغيير رئيس مجلس وزراء.
وأعلن الناظر سيد محمد الأمين تريك ناظر قبيلة الهدندوة خلال المؤتمر الصحفي التعهد لعقد مؤتمر شامل بجهد ودعم ذاتيين للخروج بتوصيات وقرارات حول ما يتعلق بمطالب الشرق، وقدم الدعوة للحكومة ولجميع شركاء السلام في منبر جوبا وللوساطة للمشاركة في المؤتمر والتوقيع على نتائجه، وجدد رفضه لمسار الشرق في جوبا واعتبره مسارا أدى للفتنة. ومن جانبه حذر مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة عبد الله أبشار حذر من مخطط كبير لزرع الفتنة والاقتتال في شرق السودان، ووجه انتقادات لما وصفه بتعنت قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بقضية والي كسلة وبطء تنفيذ القرارات. وأعضى في هذا الخصوص:
وننبه الجميع اليوم الإخوة في الإعلام بأن الذي يصير في شرق السودان ليس اقتتال قبلي قط، ولكن هناك مخططات، مخطط كبير جدا يريد النيل من شرق السودان عبر زرع الفتن والاقتتال بين مكونات شرق السودان. وخير شاهد على ذلك الفتنة الأخيرة التي بدأت في ولاية البحر الأحمر في الأسبوع الماضي.
من جهته استبعد والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي وجود طرف خارجي في الصراع الدام الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي، وقال في تصريحات صحفية: حتى الآن المعلومات لا تشير إلى وجود طرف خارجي. وقال أن خطتهم في المرحلة الأولى وقف الاشتباكات بين الطرفين وجمع السلاح في المرحلة الثانية، وأعلن أن تشكيل مجلس أعلى للسلم الاجتماعي. وأوضح أن السلطات شكلت لجنة من الشؤون الاجتماعية لرعاية الأسر التي تهجرت من منازلها بسبب الاشتباكات الأخيرة. أجرى رئيس مجلس السيادة الفريق برهان مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي بمقر إقامته بمدينة أم جرس التشادية، تركزت حول العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي بين الدولتين، بالإضافة للقضايا المتعلقة بدول الجوار والتحديات في منطقة وسط وغرب أفريقيا وإقليم الساحل، هذا إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وقالت وكالة السودان للأنباء أن رئيس مجلس السيادة أطلع الرئيس ديبي خلال اللقاء بأم جرس على سير مفاوضات السلام الجارية بجوبا واتفاق السلام الوشيك، وقدم شكر وتقدير السودان للدور التشادي في دعم عملية السلام واستضافتها للاجئين السودانيين. من جانبه قدم الرئيس ديبي تنويرا لرئيس مجلس السيادة عن تطورات الأوضاع في تشاد والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة في تشاد بداية العام القادم. وأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي في تغريدة له على تويتر أن البلدين يربطهما مصير مشترك، وكان رئيس مجلس السيادة الفريق برهان وصل إلى تشاد أمس في زيارة قصيرة. أرجعت السلطات السعودية مساء الأربعاء الباخر الإمام من ميناء جدة إلى ميناء سواكن، وذلك بسبب تدني المناعة ليرتفع عدد البواخر التي تمت إعادتها من المملكة مؤخرا إلى 22 باخرة. وقال مدير محجر سواكن البيطري الدكتور عبد الرحيم عبد الفتاح أن الباخرة التي أرجعت تحمل 14,000 فراس من الضأن، وكانت هذه الحمولة قد تم حجرها في منطقة الخوي غرب كردفان، ولكن عند وصولها جدا نزلت مناعتها. وكانت وزارة الزراعة السعودية أعلنت أنه ابتداء من بداية العام الهجري الجديد الذي سيبدأ يوم الجمعة الأول سيتم اعتماد 40% للمناعة شرطا لقبول الصادر السوداني. وقال مدير المحجر أن اتجاها قد برز باعتماد معمل محايد لفحص مناعة ماشية الصادر. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية استمعت في اجتماعها يوم الأربعاء إلى تقرير محلي من لجنة التحقيق حول إرجاع الصادر الماشية واللحوم، ووجه الاجتماع الذي رأسه حمدوك وجه اللجنة الفرعية للتحقيق حول إرجاع الصادر الماشية للقيام بزيارات ميدانية لمناطق الإنتاج وميناء الصادر، وأن ترفع تقريرها الختامي في الاجتماع القادم. وجه والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير بتخطيط معسكر تفريح للنازحين غربي مدينة كادوغلي وتسليمهم أراضي سكنية وتقديم معونات عاجلة في المياه والتعليم. وقال والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير بعد زيارة إلى النازحين في مناطق تفريح وتلو، قال أن النازحين الجدد في منطقة اللو يعيشون أوضاع إنسانية حرجة بعد نزوحهم إلى المنطقة قبل 3 أسابيع بسبب صراع دامي، وأوضح أنهم يقيمون في مدرسة في أوضاع سيئة مع فصل الخريف، وأعلن دعوته لاجتماع عاجل مع مفوض العون الإنساني والشركاء لتوفير بعض المعينات الأساسية مثل المشمعات والأسرة والغذاء والمياه وأواني التبيخ. وأضاف والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير في هذا الخصوص:
خطط يوم المنطقة اللي هم فيها ديك النازحين يأخذوا فيها قطع سكنية ويستقروا هناك، وعدناهم بأنه بتقديم بعض الخدمات العاجلة والمعينات العاجلة تسهل لهم الحياة خاصة فيما يتعلق بالموية والتعليم. نحن الوقت جينا برضو هنا في زيارة في كلو مجموعة من النازحين النزحوا حديثا قبل 3 أسابيع أيضا نتيجة لصراع دامي فضلوا بعض الأرواح، وبرضو لقيناهم قاعدين في المدرسة بتاع كلو وأعداد كبيرة برضها وفي أوضاع إنسانية حرجة، والتزمنا بأنه نحن اليوم نعقد اجتماع مع مفوض العون الإنساني وبقية الشركاء في الحكومة، ونستدعي برضو الشركاء من المانحين ونحاول نرد لهم بصورة عاجلة بشكل خدمات ومعينات تعينهم في الظرف الحرج ده.
من جانبهم اشتكى النازحون في معسكر تفريح بغرب كادوغلي من تردي الأوضاع الإنسانية وعدم توفر أبسط سبل الحياة، وطالبوا ببسط الأمن وتخطيط المنطقة حتى يتمكنوا من تشييد منازل تقيهم من الأمطار، وأعلنوا ترحيبهم بالوالي الجديد والتعاون معه من أجل تنفيذ أهداف الثورة. وأضاف أحد قيادات النازحين في هذا الخصوص:
هنا قاعد نربط في الوطة بيالنا نفرز الشجاجات، الناس بوصل فيه ما عندهم من عقريب، والله ناس الجرو يدونوا عشر جاي حل. هنا محتاجين للموية حسكة، محتاجين للمدرسة، محتاجين للمركز صحي، والحمد لله يبتو جيوب يبتو زيارة ميدانية، وانتو سيفي بعينك آهير من نزول السماء ساجد بأذانة، والله يعني نهنا تعبانين وما داري نقول تعب كتير من كده اللي هو نعم سياد ما في. نهنا دارين نعم سياد لأنه باوت كشد ودنيا خريف، نهنا دارين نعم سياد ودارين زيادة تمشمات ودارين بطاطين عشان نريح أولاد شوية.
قالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف أن الآثار في السودان تواجه خطر الفقدان والتدمير في ظل التعديات المستمرة عليها بسبب التمدد العمراني، وأعلنت الهيئة عن موقع سوبا شرك الذي يمثل الأثر الوحيد المتبقي لدولة علو المسيحية بالسودان يتعرض للدمار بسبب هذه التعديات. وقال طه البشير مسؤول الإعلام بالهيئة أن الموقع تتمثل أهميته في أنه يعد الموقع الوحيد المتبقي من مملكة علو التي امتدت حكمها إلى العام 1504 وانتهى بقيام السلطنة الزرقاء تحالف الفونج والعبدالله، وموجود في أحد عواصمها سوبا شرك وقري. وأكد أن الموقع عبارة عن بقايا كاتدرائية ودير رهبان، وأوضح أن الموقع المذكور يقع في أراضي تقول عليها مواطنون عن طريق الحيازة، وأشار إلى أن أكثر الفقدان والتدمير الذي تواجهه الآثار بالبلاد يتمثل في التمدد العمراني ومشاريع البنى التحتية والاستثمار الزراعي والتعدين الأهلي يذكر أن دولة علوة امتدت شمالا على امتداد نهر النيل منطقة البجراوية، وعلى النيل الأزرق منطقة جبل موية. اقترح السودان تعديل الاتفاق المرتقب بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة بعد 10 سنوات من نفاذه، وتمسك بمواقفه الأخرى في مسودة الاتفاق التي أرسلها إلى الاتحاد الأفريقي، وطلب رئيس جنوب أفريقيا الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بوصفه رئيس الوساطة في سد النهضة، طلب من السودان ومصر وأثيوبيا مده بمسودات الاتفاق من كل دولة على حده بهدف تجميعها في اتفاق واحد بمشاركة الفرق الفنية للدول الثلاث. وقالت مسودة الاتفاق التي خطها وفد السودان بحسب صحيفة سودان تريبيون الإلكترونية اليومية المستقلة في عددها الصادر أمس أنه يمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديثات البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناء على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة. وتمسك السودان بموقفه في أن يكون ملء بحيرة سد النهضة على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث، على أن تحدث عملية الملء خلال فترة فيضان النيل الأزرق مع تخفيف الكميات في حالة الجفاف والجفاف المستمر. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو طبنجة. قتل الحاج عبد الكريم عبد الله رميا بالرصاص ونهبت أغنام في اعتداء من قبل مسلحين يوم الأربعاء على قرية أم قاتوي جنوب غربي قريطة بولاية جنوب دارفور. وقال محمد موسى الشهير بلحم الطير لراديو وتبنجا أن حوالي 20 من الميليشيات على ظهور الجمال والخيول أطلقوا الرصاص عند الساعة 10 ليلا على قرية أم قاتوي 10 كيلومتر جنوب قريطة، الأمر الذي أدى إلى وفاة الحاج عبد الكريم في الحال. وبعد ذلك نهبوا حصان وحمار المقتول وكل أغنام الغرية وغادروا المكان. وأضاف محمد موسى:
امبارح مقتل الشهيد الحاج عبد الكريم عبد الله يساخ الأربعاء 19/8/2020 في قرية أم قاتوي اللي بتقع جنوب قرب المحلية حوالي 20 كيلومتر. هجم الميليشيات المسلحة وعددهم 20 يركبون الجمال والخيول وأطلقوا وابل من الرصاص عند الساعة 10 ليلا. هجم الميليشيات بالقوة وأمن عبد الكريم رفض تسليم الحصان فقتل في الحال ونهب حصانه وهما الرفاي، وتم نهب كل أغنام القرية وتمليش القرية تماما. والمؤسف توجد قوات مشتركة متمركزة في قرية قد الحبوب حوالي 5 كيلومتر ولم تتحرك لحماية المواطنين الأزل إلا بعد قتل الشهيد وبعد مخادرة الميليشيات وتمليش القرية تماما. نحمل الحكومة مسؤولية القتل.
طالب مزارعي منطقة تابت بولاية شمال دارفور بإجبار أصحاب المواشي عند دخولها المزارع وإحداث خسائر تعويض المزارعين المتضررين وعدم الاكتفاء بدفع رسوم الزرائب التي تحجز فيها المواشي فقط. وقال حسين آدم لراديو دبنغ أن حوالي 150 من الجمال و200 من الطعن دخلت يوم الأربعاء على المزارع جوار تابت وأتلفت حوالي 150 فدان من الأراضي المزروعة. وبيّن بأن قوات حماية الموسم الزراعي حضرت إلى عين المكان وأخذت المواشي إلى الزريبة بغرية تابت، وبيّن بأن المواشي تم تسليمها لأصحابها يوم أمس الخميس بعد أن دفعوا رسوم الزريبة فقط، ولا أحد تحدث عن خسائر المزارعين، وطلب بتكوين لجنة محايدة لتحديد الخسائر عند دخول البهائم للمزارع وإلزام أصحابها بدفع التعويض. وطبع راديو تبنجا
ليلة البارحة بيقلنا 150 جمل و200 من الطعن خشب في الزراعة جنوب قرب تابت ساحة الزراعة الأكلات تقريبا 150 فدان بلغوا ناس وجات قوات حماية الموسم وجابهم في الزريبة في تابت صاحب البهائم كمان جو إنه طلوا بهائمهم في الزريبة بخرامة في الزريبة بس فقط يعني بدون دفع حق المزارعين يعني زراعتهم اتخسرت ما يتعوضوا بأي حاجة. اي بهيمه خشب في زريبه الزول وجابوه في الزريبه في الزرع يتعود طوالي يكون في لجنه محايد ياما تقييم بالنسبه للزراعه الحكلات بعد انه يقوموا للمزارع يعودوها يعني ما بس ناس الزريبه يشيلوا حقهم والمزارع يكون خسران تحت كله لا.
نشرت ولاية شرق دارفور قوات من الشرطة بجانب الجيش والدعم السريع في 52 نقطة بمحليات الولاية 9، ووجه الوالي محمد عيسى إليه الشرطة باعتقال كافة معتادي الإجرام والذين سبق لهم الاشتراك في جرائم سالبة تزعزع أمن وسلامة المواطنين بالولاية. وجاء التوجيه بعد وقوع 3 حوادث قتل خلال هذا الأسبوع بمناطق أمضي بمحلية عسلاية، والهدى بمحلية أبو جابرة، وخور عمر بمحلية الضعين. وقال اللواء أحمد طاهر مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الأمن أن هذه القرارات والتوجيهات من شأنها أن تضع حدا لمعتدي الإجرام والمتفلتين، وأكد أن قوات الشرطة بالمرصاد لكل من يسعى لإثارة الفتن وعرقلة مسيرة الأمن والاستقرار بالولاية. وزعت ولاية جنوب دارفور قوات مشتركة على محطات الوقود بمدينة نيالا لحفظ العمل في الطلمبات ومنع الظواهر السالبة والتهريب وبيع الوقود. ووجه والي جنوب دارفور موسى مهدي أمس قوات محطات الوقود بالتعامل بحزم وانضباط وتطبيق قانون الطوارئ على أي مخالفة في الطلمبات والوقود وحسب المخالفين للقانون وتقديمهم للمحاكمة. كما وجه القوات أيضا بمنع ظاهرة التعبئة خارج التنك والجريكانات ومنع تزويد العربات القديمة المتواجدة في المحطات. كما وجه بمنع مبيت العربات بمحطات الوقود. وأشار الوالي خلال وقوفه على ضبطيات الوقود والأسلحة البيضاء بشرطة نيالا وسط أمس، أشار إلى وجود فوضى في الطلمبات وعدم احترام القانون فضلا عن وجود تحدي كبير في تطبيقه، مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق سلطة القانون في مواجهة كل المخالفات التي تتم في الطلمبات والوقود. أقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي المدير التنفيذي لمحلية أم كدادة ومدير شبكة المياه بالمحلية، وشكل لجنتين للتحقيق برئاسة مدير شرطة الولاية لمعرفة الجهات التي تصرفت في أصول بعثة اليونامي بأم كدادة، ولجنة تحقيق أخرى بشأن التصرف في أرض كلية الموارد الطبيعية. وأمن الوالي خلال زيارته لمدينة أم كدادة يوم الأربعاء على رئاسة آلية الوقود والدقيق للمدير التنفيذي بالمحلية وفتح خط السير بدون تقييد على شارع الإنغاز الغربي. وقال راشد محمد أحمد جمعة عن تنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية أم كدادة أن الوالي وجه أيضا خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة لحل مشاكل المستشفى ودعم خزنة المياه بالمحلية بمبلغ 1 مليار جنيه لمعالجة المشاكل الآنية. وكان والي شمال دارفور دعا خلال زيارته لمحليتي أم كدادة والكومة إلى التوافق السياسي والانتقال من خطاب التهميش والاحتجاجات إلى خطاب التعمير والبناء. وجدد الوالي التأكيد على أن التشكيل القادم لحكومة الولاية خلال الأيام 10 القادمة سيضم كافة المكونات الاجتماعية والسياسية بالولاية عدا عناصر النظام البائد. أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا بشأن ضوابط لاستيراد السيارات للمغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات حظر بموجبه استيراد السيارات الصغيرة المستعملة. واعتمد القرار استيراد موديل السنة بدلا عن سنة الصنع، وسمح باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام أو نقل مواد لفئات المغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، وأن يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر. وشدد القرار على أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن 4 سنوات وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد، ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثنى للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك. الخبر الأخير في النشرة، رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية كاس والفعاليات الشعبية بالمدينة بوصول قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع مركز درع النزاعات والمصالحة والتنمية إلى مناطق بورونغا وكيليك وشطاية بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور. وسمى ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية كاس محمد أحمد إسماعيل جهود قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي لرفع المعاناة عن كاهل مواطني برونغا كيليك وشطاية بسبب المشاكل القبلية التي حرقت وخربت القرى وتسببت في نزوح وتشريد المواطنين، مشيدا بهذه القافلة التي تحمل كل ما يحتاجه المتضررون. من جانبه أكد شرطاي دار داما فيصل عبدالله آدم والتجبار أن هذه المساعدة جاءت في وقت يحتاج فيه المواطنين المتضررين من الأحداث القبلية المؤسفة لمثل هذه المساعدات الإنسانية، وفي السياق أشار العمدة آدم صالح محمد أتيم رئيس المكتب التنفيذي لعودة كافة المواطنين الذين نزحوا من قراهم بسبب الأحداث الأخيرة بفضل الجهود التي بذلتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وحكومة الولاية ولجنة أمنها. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم من طيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، 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 راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.